الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمعنا اليوم الدرس الثاني من دروس شرح كتاب بداية المجتهد. بداية، قبل أن نبدأ بمادة الكتاب، أنبه على أمر قد نسيت أن أذكره في المقدمة الدرس الماضي، وهي من ضمن الكتب التي تحتوي على مباحث في الفقه المقارن، مباحث نفيسة، كتاب مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله. هذا نسيت أن أنبه عليه، وهو مهم جدا حقيقة، فيه بحوث نفيسة، اختيارات طيبة. نبدأ اليوم بموضوعنا. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة من الحدث. الكتاب قد تقدم معنا وذكرنا نحن إن شاء الله أن هذا، أو ما ذكرنا نسيت الآن، المهم أن هذا الكتاب إن شاء الله سيكون متمما لكتاب الدرر البهية. يعني هناك أشياء ومباحث وتعريفات ذكرناها في الدرر، لا نحتاج أن نعيدها هنا، لأن هذه الآن بالنسبة لكم تعتبر مسلمة ومحفوظة ومعلوم المعنى، فما في داعي لكثرة تكرارها. اللهم ربما نكرر بعض الأشياء ونذكرها من باب الفائدة، فائدة التذكير يعني فقط، لكن أحيانا كثيرة سنترك مثل هذا بناء على أننا قد بيناه وشرحناه في الدرر البهية. وفي الدرر البهية تعتبر كقاعدة أولى، ثم هذه متممة لها ككلمة كتاب، هذه التي هي أصلها اللغوي من مادة كتبة، التي هي تستعمل للجمع والضم، ومنها سميت الكتيبة كتيبة لأنها تجمع وتضم مجموعة من أفراد الجيش، كتيبة الجيش، ومنها كتيبة الخيل أيضا تجمع وتضم أفرادا من الخيل. هذا أصل الكلمة من حيث الوضع اللغوي. أما من ناحية الاصطلاح، فالكتاب هو اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا، يعني مثل معنا الآن كتاب الطهارة، جمع وضم الجملة مختصة من العلم، وهي جملة الطهارة هذه. فتجد في هذا الكتاب الآن مجموع أبحاث تخص الطهارة. ثم بعد ذلك يقسم العلماء عادة الكتاب إلى أبواب وفصول وربما مسائل على حسب اجتهاد المؤلف، فالباب يكون أخص من الكتاب، يعني الكتاب يكون مسائل الطهارة بشكل عام، ثم يأتي الباب إلى مسائل أخص منه، يعني مثلا من مباحث الطهارة المياه، من مباحث الطهارة الحيض. فتجدهم الآن يجعلون بابا للمياه، يجعلون بابا للحيض، يجعلون بابا للتيمم، يجعلون بابا للوضوء مثلا. هذه كلها من ضمن الطهارة لكنها أخص من الطهارة، والباب هذا يجمع أشياء متعلقة ببعضها إلا أنها أخص من مباحث الطهارة بشكل عام، وهكذا بقية التقسيمات. هذه أصل كلمة أو هذا أصل كلمة الكتاب. الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة عن الأدناس. طهرت الثوب يعني نظفته. النزاهة عن الأدناس يعني التنزه عن الشيء الدنس، الشيء النجس، تتنزه عنه، تترفع عنه. هذا كقول قوم لوط مثلا عندما وصفوا لوطا عليه السلام ومن معه، قالوا إنهم أناس يتطهرون، يعني يتنزهون عن إتيان الذكور، يتنزهون عن هذا العيب. فهذا معنى الطهارة من حيث اللغة، فهي بمعنى النظافة والنزاهة. ويقال طهر الشيء وطهر الشيء بفتح الهاء وبضمها، والفتح أفصح. أما في الاصطلاح تطلق على معنيين، أي تستعمل هذه الكلمة في الشرع على معنيين، فإذا مرت بك يعني في الكتاب أو في السنة فإما أن تكون على المعنى الأول أو أن تكون على المعنى الثاني. المعنى الأول هو الطهارة، طهارة القلب من الشرك في العبادة والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين، وهذه طبعا محلها في كتب الاعتقاد. أما الثاني فهو رفع الحدث وإزالة النجس أو ما في معناهما، وهذا المعنى الثاني هو المراد معنا هنا، هذا المعنى الثاني هو المراد معنا هنا، وهو المبحث الذي يختص به علم الفقه. رفع الحدث هذا تعريفها إذن عند الفقهاء، الطهارة رفع الحدث وإزالة النجس أو ما في معناه، وطبعا تعريفات الفقهاء تختلف، ما نريد أن نخوض في هذه المسألة مسألة التعريف، من خلال الشرح والتفصيل ستتبين لنا معنى وسيتبين لنا معنى الطهارة بشكل واضح. وهذا التعريف إن شاء الله أنه تعريف جيد وقد ذكره غير واحد من العلماء، وهذا كله يعني مجرد تذكير، وإلا قد ذكرناه أيضا في شرح الدرر. قال ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني: فعند إطلاق لفظ الطهارة في لفظ الشارع أو كلام الفقهاء، تنبهنا يعني لما يطلق لفظ الطهارة في كلام الشارع يعني في الكتاب أو في السنة أو كلام الفقهاء، قال ينصرف إلى الموضوع الشرعي. يعني ماذا تفهم معنى الطهارة؟ تفهم المعنى الأول أو المعنى الثاني الذي ذكرنا أنه بالمعنى الاصطلاحي وليس بالمعنى اللغوي. قال ينصرف إلى الموضوع الشرعي دون اللغوي، وكذلك كل ما له موضوع شرعي ولغوي، يعني كل كلمة لها أصل لغوي ثم استعملها الشارع استعمالا خاصا وليس بنفس المعنى اللغوي، مثل كلمة الإيمان مثلا في اللغة هي التصديق، لكن الشرع في الشرع صار لها معنى خاصا وهو الاعتقاد بالقلب وقول الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح والأركان، هذا تعريف الإيمان في الشرع، فصار له معنى غير المعنى اللغوي وإن كان فيه اشتراك، الاشتراك هذا لابد منه أصل الاشتراك، لكن صار الآن مثل الصلاة، الصلاة في اللغة هي الدعاء لكن في الشرع صارت هي الأفعال والأقوال المخصوصة التي تبدأ بالتسليم وتنتهي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، هذه هي الصلاة في الشرع. إذا صار عندنا لكلمة الصلاة هذه معنى لغوي ومعنى شرعي. إذا كانت الكلمة من هذا النوع، في بعض الكلمات بقيت على أصلها اللغوي وعلى وضعها اللغوي وفي الشرع استعملت بنفس معنى اللغوي، هذه مش موضوعنا، هذه خلاص الأمر فيها واضح، استعمال اللغوي واستعمال الشرعي واحد، لكن هنا الآن نحن نتحدث عن كلمة واحدة لها استعمالان، واحد لغوي وثاني شرعي، إذا مرت معك هذه الكلمة في الكتاب والسنة فعلى أي المعنيين تحملها؟ هذا هو موضوعنا وهذا الذي يتحدث عنه ابن قدامة رحمه الله. فقال هنا ينصرف إلى الموضوع الشرعي على الوضع الشرعي دون اللغوي، قال وكذلك كل ما له موضوع شرعي ولغوي، يعني كل كلمة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي فتفهمها على المعنى الشرعي. ليش؟ قال إنما ينصرف المطلق منه إلى الموضوع الشرعي كالوضوء والصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوه. تمام؟ ليش؟ ذكر في كلامه أن هذا سببه أن الشرع جاء قال في كلامه، قال لأن، نذكره بلفظه أحسن، قال لأن الظاهر من صاحب الشرع التكلم بموضوعاته، تكلم بوضعه هو حسب ما وضع الكلمة للمعنى الذي هو يريده، انتهى كلامه. هذا المعنى. إذن لماذا نحمل الكلام على المعنى الشرعي في الكتاب والسنة ولا نحمله على المعنى اللغوي؟ لأن المعنى الشرعي جاء ليبين الشرعيات، فهو يتكلم بما أراده هو من معان، وبما وضعه هو للكلمات من معان. وبأما أنك عرفت أن الصلاة في اللغة تختلف عن الصلاة في الشرع، إذن تحمل الكلمة الصلاة الأصل فيها في الكتاب والسنة على المعنى الشرعي. لكن ربما تمر معك الكلمة في موضع لا يصح أن تحمل على المعنى الشرعي، بعد ذلك تتحول بها إلى المعنى العرفي إن وجد، وإن لم يكن معنى عرفي يرجع فيها إلى المعنى اللغوي. وهذا كله مقرر معكم في أصول الفقه، وستعرفون الآن وتلاحظون فائدة دراسة أصول الفقه والتمكن منها. إن كل هذا الفقه الآن الذي معنا سيبنى على الأصول التي درستموها في أصول الفقه. هذا المبحث المفروض الآن استوعبتموه في وين؟ في أصول الفقه. ذكرناه لماذا؟ للتذكير، لأنه يهمنا الآن. الآن عرفنا أن الآن الطهارة تطلق على معنى لغوي، على معنى لغوي وعلى معنى شرعي. فإذا تحمل إذا مرت معنا في الكتاب والسنة على المعنى الشرعي، هذا هو الأصل. لكن تبين معنا أيضا أن المعنى الشرعي ليس واحدا، بل هما معنيان. الأول طهارة القلب، وهذا دراسته محله في كتب العقيدة. والثاني رفع الحدث وإزالة أو رفع الحدث وإزالة النجس أو ما في معناهما. طيب، هذا بالنسبة لي تعريف الطهر. طيب، إذن تعريف الطهارة، المراد معنا هنا هو رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما. ذكرنا بالواو سابقا، هو أو رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما. طيب، وسيأتي إن شاء الله طبعا الحدث وتعريف النجس اللي هو النجاسة، والحدث سيأتي تعريفه أيضا، أو ما في معناهما مثل تجديد الوضوء، هذا ليس رفع حدث ولا إزالة نجس، لكن هو من ضمن الطهارة. لذلك قلنا أو ما في معناهما مثل تجديد الوضوء، هذا أيضا، أو كذلك الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء بعد الأولى وغير ذلك، سيأتي إن شاء الله بيانه كله بإذن الله تعالى. طيب، لماذا العلماء يبدأون أو بعضهم يبدأ بكتاب الطهارة عند تدريس كتاب في الفقه؟ العلماء يبدأون عادة بكتاب الطهارة لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. إذن هي الركن الثاني، لكن هذا الركن الثاني لا يصح إلا بالوضوء، فالوضوء يكون مقدما على الصلاة عندما تريد أن تصلي. لذلك يقدم العلماء عادة كتاب الطهارة وما يتعلق به، لأن هذا كله يكون سابقا للصلاة ومقدما للصلاة، لذلك يقدمونه على كتاب الصلاة. قال: كتاب الطهارة من الحدث، الحدث هو ما يوجب الوضوء أو الغسل، ما يوجب الوضوء أو الغسل، هذا هو الحدث. فما يوجب الوضوء يسمى الحدث الأصغر، كخروج الريح مثلا وقضاء الحاجة. وأما ما يوجب الغسل فيسمى الحدث الأكبر كالجنابة. ويقول كثير من أهل العلم أن إطلاق كلمة الحدث تطلق كثيرا في كتب الفقه على الحدث الأصغر. قال المؤلف رحمه الله: فنقول إنه اتفق المسلمون، اتفق المسلمون، هذا نقل للإجماع. فالمؤلف الآن بقوله اتفق المسلمون ناقل للإجماع، والإجماع أحد أدلة الشرع كما درستم في أصول الفقه، ويتطرق إليه الخطأ من ناحية النقل. نفس الإجماع إذا تحقق فهو حجة لا شك في ذلك، لكن هل يمكن أن يدخله الخطأ؟ نعم. من أي ناحية؟ من ناحية النقل، أي ناقل الإجماع ربما يخطئ في نقله، ربما يخطئ في نقله، وهذا موجود وكثير، حتى إن بعض المسائل تجد فيها قولين متناقضين، وقد نقل بعضهم الإجماع على قول والآخر نقل الإجماع على القول المناقض له، هذا موجود وإن كان نادرا. لكن الخطأ في نقل الإجماع موجود. طيب، إذن ربما ينقل العالم الإجماع ولا يكون الإجماع متحققا، ويكون الخلاف حاصلا في المسألة. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ ننظر هل وافق العلماء على هذا الاتفاق أم لا، لأن هذا نقل الإجماع راجع إلى الحفاظ وليس لنا، لأن هذا مسألة تحتاج إلى استقراء كلام الأئمة والوقوف عليه ومعرفة من معرفة أقوالهم، فنحن نتبع هؤلاء الأئمة الذين نقلوا الإجماع، لكن هؤلاء الحفاظ متفاوتون في قوتهم في نقل الإجماع، بعضهم ينقل الإجماع ويخطئ كثيرا، وبعضهم ينقل الإجماع ويندر الخطأ عنده في نقل إجماعه، فماذا يكون موقفنا نحن ناحية هذا الأمر؟ إذا نقل أحدهم الإجماع ننظر كلام غيره من العلماء، هل الذين ينقلون أقوال العلماء في المسائل هل وافقوه على نقل الإجماع أم حصل نقل خلافا في المسألة؟ إذن الخطأ يتطرق إلى الإجماع من هذه الناحية، هذا دليل شرعي الإجماع، وكي نتأكد أن هذا الدليل صحيح أم لا نرجع إلى كلام أهل العلم الثقات الذين ينقلون الإجماع والخلاف في المسألة، وننظر ماذا قالوا أيضا حتى تتحقق من صحته، فنرجع إلى الكتب التي تنقل الإجماع والخلاف كالإجماع لابن المنذر ومراتب الإجماع لابن حزم مع نقد الإجماع لابن تيمية. مراتب الإجماع هذا كتاب لابن حزم، وعلق عليه ابن تيمية رحمه الله بنقد الإجماع، الكتاب مطبوع كتاب ابن حزم مراتب الإجماع، وطبعت عليه كتاب ابن تعليقات ابن تيمية رحمه الله في حاشيته نقد مراتب الإجماع، فتتبعه ابن تيمية ابن حزم، فما كان من نقل للإجماع صحيح تركه، وما كان فيه خلاف نبه عليه ابن تيمية رحمه الله. وكذلك كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان. ويوجد كتاب موسوعة الإجماع، كتاب موسوعة الإجماع لابن تيمية رحمه الله، لكن هذا الكتاب ليس من تأليف ابن تيمية، هو مجموع جماعة أحد طلبة العلم من كتب ابن تيمية مما نص فيها أو ذكر فيها ابن تيمية رحمه الله الإجماع، وهو كتاب مفيد. وكذلك الكتب التي ذكرناها في الفقه المقارن تعتني بهذا، تنقل الإجماع والخلاف، ككتاب الأوسط لابن المنذر، وهو مرجع مهم جدا في نقل الإجماعات وأقوال أئمة السلف ومعرفة مذهب السلف في الفقه. بل كثير من المتأخرين حتى من حفاظهم يعتمدون عليه في هذا الباب. الأوسط ابن المنذر والإشراف له أيضا كذلك يعتني بهذا بنقل الإجماع والخلاف، وكتاب الإجماع كتب ابن المنذر عموما مفيدة جدا في هذا الباب. ويوجد كتاب لمجموعة من المعاصرين اسمه موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، ذكروا في مقدمته 30 كتابا اعتمدوها في نقل الإجماع وناقشوا الإجماعات وصححوا وضعفوا على حسب ما وقفوا عليه، يعني نقلوا من قال بالإجماع ثم بعد ذلك نقلوا كلام أهل العلم في هل وافقوا على هذا الإجماع أم وجد من خالف فيه، ثم رجحهم من عندهم ما يرونه صوابا، هل تحقق الإجماع بالفعل أم في المسألة خلاف، وهو كتاب مفيد حقيقة. قال المؤلف: فنقول إنه اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. الطهارة الشرعية طهارتان، هذه غير القسمة الأولى التي قسمناها بأن الطهارة في الشرع تطلق على هذا المعنى على هذا المعنى، لا، نحن الآن نتكلم عن المعنى الثاني، رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما. هذا النوع الذي نتكلم عنه النوع الأول، خلاص هذا نتركه لكتب الاعتقاد. أما هذا النوع الثاني قالوا ينقسم إلى قسمين: طهارة من الحدث وهي التي ذكرنا الأول في تعريف الطهارة رفع الحدث، هذا القسم الأول، وطهارة من الخبث وهو القسم الثاني، أو إزالة النجس، هذا في التعريف ذكرنا أو ما في معناهما، طبعا يرجع إلى الأول. طيب، هنا الآن يقول طهارة من الحدث، أدلتها من الكتاب والسنة، هذا القسم أو هذه الطهارة أدلتها من الكتاب والسنة، كل دليل على الوضوء والغسل والتيمم هو من أدلتها وستأتي إن شاء الله. قال: وطهارة من الخبث، الخبث لغة النجس، واصطلاحا كل عين يجب التطهر منها، اصطلاحا كل عين يجب التطهر منها، فهو النجاسة العينية كالبول والبراز، وأدلتها من الكتاب والسنة هي أدلة إزالة النجاسة بالاستنجاء والاستجمار وغسل البول ودم الحيض وما شابه، وستأتي إن شاء الله في موضعها. قال: واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف، واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف. لما قال إن الطهارة الشرعية طهارتان، بدأ بالطهارة الشرعية الأولى وهي الطهارة من الحدث. قال اتفقوا، هنا ينقل اتفاقا أيضا، اتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف: وضوء وغسل وبدل منهما وهو التيمم. وهذا كله اتفاقات صحيحة ما فيها إشكال إن شاء الله. قال: وذلك لتضمن ذلك آية، لتضمن ذلك آية الوضوء الواردة في ذلك، وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية، وهي الآية السادسة من سورة المائدة، وذكر فيها الوضوء والغسل والتيمم. هذا المقصود بآية التيمم، وهذه ذكر فيها زي ما ذكرنا الوضوء والغسل والتيمم. قال: فلنبدأ من ذلك بالقول في الوضوء فنقول، يعني بعد ما عرفت الآن أن الطهارة الشرعية طهارتان، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث، وهو أمر متفق عليه، وعرفت أن الطهارة من الحدث أيضا ثلاثة أصناف: الوضوء والغسل والتيمم، وعرفت أن هذه الأصناف الثلاثة موجودة في آية الوضوء، وعرفت آية الوضوء وهي الآية السادسة من سورة المائدة. قال لك: فلنبدأ، طبعا سيبدأ بتفصيلها الآن، ولكنه يريد أن يبدأ بداية بالوضوء، لذلك قال: كتاب الوضوء. عرفنا معنى الكتاب مما تقدم. والوضوء بالضم، بضم الواو، الوضوء اسم للفعل، وهو لغة مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة والنقاوة. وفي الشرع التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وقيل هو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية، وهذا تعريف آخر للوضوء. والوضوء بالفتح، بفتح الواو، اسم للماء، اسم للماء، أحضر لي وضوءا. ماذا تطلب أنت؟ تطلب الماء كي تتوضأ به، هذا الوضوء بالفتح. أما الوضوء فهذا فعلك أنت عندما تتوضأ، هذا فعلك، هذا يسمى وضوءا. فالوضوء بفتح الواو اسم للماء الذي يتوضأ به. وقيل عند أهل اللغة بالفتح لهذا وهذا، للفعل وللماء، وقيل أيضا بالضم للفعل والماء أيضا، ولكن العلماء مشوا على ما ذكرنا بداية، أنه بالضم يطلق على الفعل وبالفتح يطلق على الماء الذي يتوضأ به. وهذا كله ذكرناه في الجملة مختصرا في شرح الدرة. قال المؤلف رحمه الله: إن القول المحيط بأصول هذه العبادة، يعني عبادة الوضوء، ينحصر في خمسة أبواب. انظر الآن، هذا كتاب الوضوء قسمه إلى خمسة أبواب. فقال: الباب الأول في الدليل على وجوبها، دليل على وجوب الوضوء، طبعا الضمير يعود إلى العبادة، لذلك يؤنث فيقول وجوبها، يعني العبادة وهي عبادة الوضوء. في الدليل على وجوبها وعلى من تجب ومتى تجب. الثاني في معرفة أفعالها. الثالث في معرفة ما به تفعل وهو الماء. الرابع في معرفة نواقضها، الخامس في معرفة الأشياء التي تفعل من أجلها. إذن هذه الأبحاث هي التي سيذكرها الآن في هذا الكتاب، وذكرها بالجملة، وسيبدأ الآن بالتفصيل. فقال: الباب الأول، الباب الأول قال: فأما الدليل على وجوبه. إذن بدأ بالباب الأول وهو الدليل على وجوب الوضوء، وعلى من يجب الوضوء ومتى يجب. قال: فأما الدليل على وجوبها فالكتاب والسنة والإجماع. إذن الوضوء واجب بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. طيب، هنا قبل أن نذكر كلام المؤلف نذكر لكم خلاصة هذا المبحث، ثم بعد ذلك نشرح مقاله المؤلف. الوضوء واجب للصلاة على كل محدث، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. هذه الآية تدل على وجوب الوضوء، لأن فيها أمر كما سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف. والوضوء شرط لا تصح الصلاة إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل، يعني إذا استطاع أن يتطهر فلا تجزئ الصلاة إلا بالطهارة. ووجوب الوضوء على المحدث فقط، يعني من كان متوضئا لا يجب عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة، وضوءه الأول كافي، إلا إذا أحدث، فإذا كان محدثا فيجب عليه أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحد، وقال: عمدا صنعته، أي ليبين الجواز. وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث بريدة. وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فقيل له: أنتم؟ هذا حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فقيل له: أنتم؟ قال: نحن كنا نصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وهذه سنة تقريرية قرره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ولو نظرنا إلى ظاهر الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ظاهر الآية يدل على وجوب الوضوء عند كل قيام إلى الصلاة، فهي عامة سواء كان الشخص متوضئا أو غير متوضئ، على كل الأحوال. لكن لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا واحدا لأكثر من صلاة، وكذلك كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم، دل ذلك على أن الوضوء ليس واجبا على المحدث وغير المحدث، بل هو واجب على المحدث فقط. لذلك خصص عموم هذه الآية، وقدر العلماء كلمة محدثين، قالوا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالوضوء واجب على المحدث إذا أراد أن يصلي، ومستحب للمتوضئ تجديد وضوئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة كما جاء في حديث أنس والله أعلم. قال ابن منذر رحمه الله في الأوسط: أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة في كتابه، فقال جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال: ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب فرض الطهارة للصلاة، واتفق علماء الأمة أن الصلاة لا تجزئ إلا بها إذا وجد السبيل إليها، أو إذا وجد السبيل إليها. وقال: وظاهر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة، فدل قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة والصلوات إلى الصلاة وصلوات بوضوء واحد على أن فرض الطهارة على من قام إلى الصلاة محدثا دون من قام إليها طاهر. وقال: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة الظهر والعصر بوضوء واحد، وكذلك فعل بالمزدلفة جمع بين المغرب والعشاء بوضوء واحد، ولم تزل الأئمة تفعل ذلك بعده، وقد قام إلى العصر وإلى العشاء ولم يذكر أحد أنه أحدث لذلك طهارة، والأخبار في هذا المعنى تكثر، فدل على ما ذكرناه من أن المأموم بالطهارة من قام إلى الصلاة بأن فدل كل ما ذكرناه على أن المأمور بالطهارة من قام إلى الصلاة محدثا دون من قام إليها طاهر. قال: وقد أجمع أهل العلم على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات، إلا أن يحدث حدثا ينقض طهارته. وكان زيد بن أسلم يقول: نزلت الآية يعني قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا قمتم من المضاجع يعني النوم، انتهى باختصار والله أعلم. هذا الملخص الذي نريد أن نذكره، وهو الذي سنخرج به إن شاء الله. والآن نقف مع كلام المؤلف رحمه الله. قال: أما الدليل أي على وجوب الوضوء فالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب يعني القرآن، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. قال: فإنه اتفق المسلمون على أن امتثال هذا الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها. هذا الإجماع نقله أيضا ابن المنذر رحمه الله، إذن هو إجماع متحقق لا خلاف فيه. وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقاله هذا الحديث في صحيح مسلم: لا يقبل الله، هذا يدل على الشرطية، أمر زائد عن الوجوب، لكن أحيانا العلماء يطلقون الوجوب أو الفرض ويردون به الشرط أو الركن. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة من أحدثه حتى يتوضأ، هذا الحديث متفق عليه، وهذان الحديثان ثابتان عند أئمة النقل، وهذا الحديث أيضا يدل على شرطية الوضوء. قال: وأما الإجماع فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، ولو كان هناك خلاف لنقل، إذ العادات تقتضي ذلك. إذن الإجماع متحقق في هذه المسألة، وهي مسألة فرضية الوضوء بل وشرطية الوضوء أيضا، وهذا أمر متفق عليه والحمد لله، فلا يحتاج إلى كثرة كلام فيه مع وجود هذه الأدلة ومع فهم السلف الصالح رضي الله عنهم وإجماعهم فيه والحمد لله. الشاهد من الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وجه الدلالة من الآية أن قوله تعالى فاغسلوا هذا أمر، والأمر للوجوب كما علمتم في أصول الفقه، ولا صارف له عن الوجوب، إذن يدل هذا على وجوب الوضوء عند إرادة القيام إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة ليس معنى ذلك إذا قمتم وانتهيتم أو أنتم في الصلاة تتوضعون، لا، هذا المقصود به إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فالوضوء يكون قبل البدء بالصلاة، وهذا كقوله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت أن تقرأ وليس بعد قراءته ولا في أثناء قراءته. وهذه الآية كذلك: إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. هذا ما ذكره العلماء في هذا الموطن، ووجه الدلالة هي ما ذكرناها لكم. وهنا أمر أنبه عليه مهم جدا على طالب العلم أن يهتم بهذه الأمور الخمسة التي سأذكرها: تصور المسألة، وهذا تعريفه من خلال التعريف، قد ذكرنا لكم نحن لماذا نذكر التعريف، تعريف الوضوء، تعريف الحدث، تعريف الطهارة، علشان تتصور هذا المسألة، هذا الأمر في ذهنك، خلاص يكون معلوم، هذا تزول جهالته عنك. تصور المسألة، دليلها، دليل المسألة كذلك، تهتم بالدليل، وقد ذكر لك المؤلف الآن هنا مثلا الوضوء، عرفنا ما هو الوضوء فتصورنا المسألة، ثم بعد ذلك ذكر لك الأدلة من الإجماع ومن الكتاب والسنة والإجماع، وهذه أدلة متفق عليها هذه الثلاث، وحصل خلاف في غيرها من القياس، خالف فيها أهل الضار وغيره، وهذا كله قد درستموه في أصول الفقه. الأمر الثالث: وجه الدلالة، يعني من أين نأخذ الحكم، أو من أين، ما هو محل الدليل، أين نقف على الموضع الذي يدلنا على الشاهد الذي نريده، هذا وجه الدلالة. كيف يعني استدليت بهذه الآية، ما هو وجه الدلالة، هذا مهم جدا، معرفة وجه الدلالة، وهو الذي ذكرناه لكم هنا الآن. الأمر الرابع: علة المسألة، العلة، يعني مثلا عندما يذكر لك تحريم الخمر، ما هي العلة من تحريم الخمر، لأن معرفتك للعلة تقدرك وأن تقيس على المسألة هذه وأن تلحق بها غيرها، هذا مهم جدا أيضا. كذلك سبب الخلاف، إن وجد خلاف في المسألة تعرف ما هو سبب الخلاف، وهذا الأمر الذي يعتني به المؤلف في هذا الكتاب، يعتني به جدا. أما علة المسألة كيف تعرف، هذه عرفتموه في أصول الفقه، فهناك علل منطوق بها وهناك علل مستنبطة، وعرفتم كيف تستنبط العلة من خلال دراستكم لأصول الفقه. وبعد هذا كله تعرف ما هو الحكم الذي تريد، إما أن يكون الحكم منصوصا عليه أو أن يكون اجتهاديا، تعرف كيف تستنبط الحكم، وهذا هو الذي نريد أن نصل إليه هنا. الآن في عندنا أشياء، أحكام متفق عليها، مثل هذا الآن الذي بين أيدينا، هو أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، والوضوء واجب شرعي، هذا أمر، هذا حكم شرعي متفق عليه، أدلته من الكتاب والسنة، خلاص هذا ما يحتاج إلى كلام كثير ونقاش في المسألة، وليس فيه خلاف أصلا والحمد لله. هذه المسألة الأولى في هذا الباب. المسألة الثانية، المبحث الآخر، قال: وأما من تجب عليه، أما من تجب عليه، يعني إيش من تجب عليه هذه العبادة وهي الوضوء، فهو البالغ العاقل، وذلك أيضا ثابت بالسنة والإجماع. تجب على البالغ العاقل، يعني تجب على المكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، المكلف هو البالغ العاقل، عرفتم هذه المعاني في أصول الفقه كذلك، فلا نحتاج أن نكثر من الكلام فيها. قال وذلك أيضا ثابت بالسنة والإجماع، أي أنها تجب على البالغ العاقل، ثابت بالسنة والإجماع. فأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، فذكر الصبية حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق. فالصبي حتى يحتلم هذا دليل على البالغ، والمجنون حتى يفيق هذا دليل على العاقل، إذن المكلف هو البالغ العاقل. أما الذي لم يبلغ، وعلامات البلوغ عرفتموها أيضا في الدروس الماضية، وإذا وجدت علامة من العلامات التي ذكرت للبلوغ فيكون مكلفا وإلا فلا. العاقل كذلك إذا كان مجنونا فلا يكلف، لأن العقل هو مناط التكليف كما ذكر عندكم في أصول الفقه. طيب، يبقى معنا المسلم، سيتكلم المؤلف عن هذا الأمر. وأما الإجماع فإنه لم ينقل في ذلك خلاف، يعني المجمعون على هذا، وهذا الإجماع متحقق والحمد لله. وهذه المسألة ليست خاصة بالوضوء، هي في مسألة متعلقة بالتكليف، وأنتم عرفتم من هو المكلف، فبما أن المرء مكلف إذن يجب عليه الوضوء، وإذا لم يكن مكلفا فلا يجب عليه الوضوء. هذه خلاصة المسألة. قال واختلف هذا قال واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها الإسلام أم لا. يعني قلنا هي تجب على البالغ العاقل، لماذا لم نقل المسلم؟ بعضهم يقول المسلم البالغ العاقل، إذا قلنا المسلم أخرجنا الكافر، الكافر لا تجب عليه. لكن هنا هذه المسألة متعلقة بمسألة درستموها في أصول الفقه، فلها أصل إذن ترجع إليه في أصول الفقه، وهو هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ هذه المسألة راجعة إلى هذا إلى هذا الأصل. وأنتم عرفتم أن الراجح في المسألة هي أنهم مخاطبون بفروع الشريعة بدليل قول الله تبارك وتعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هنا جاء من أسباب التعذيب أنهم تركوا بعض الواجبات، إذن هم مخاطبون بفروع الشريعة. لكن هنا الآن حتى لو كانوا مخاطبين بفروع الشريعة، هل خطابهم ذلك يعني أنه يجب عليهم أن يفعلوها وهم كفار؟ لا، هذا الخطاب يدل على أنهم إذا لم يفعلوها سيعذبون عليها يوم القيامة، سيعذبون عليها يوم القيامة مع كفرهم، يعذبون على كفرهم ويعذبون على تركهم لهذه أيضا. طيب إذا فعلوها وهم كفار في الدنيا لا تقبل منهم، نعم، لأنه واجب عليهم أن يأتوا بالإسلام أولا ثم بعد ذلك أن يأتوا بها، لذلك هم مخاطبون بها، لكنها لا تصح منهم إلا بالإسلام، لا تصح منهم إلا بالإسلام. كالمسلم المخاطب بالصلاة إلا أن الصلاة لا تصح منه إلا بالوضوء، أن الصلاة لا تصح منه إلا بالوضوء، لو ذهب صلى مباشرة لا يقبل منه، إذن هي متعلقة بأمر آخر وهو الوضوء. كذلك هذه هو مخاطب بها ومطلوبة منه، لكنها لا تصح منه إلا بالإسلام، فإذا لم يأتي بها عذب عليها يوم القيامة، إذن هو أمر أخرى، والتعذيب عليها يوم القيامة أمر أخرى، هذه فائدتها. لذلك قال المؤلف هنا واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها الإسلام أم لا، وهي مسألة قليلة الغناء في الفقه، قليلة الفائدة يعني في الفقه، هي مسألة قال ليش؟ لأنها راجعة إلى الحكم الأخروي، هل يعذبون عليها أم لا؟ وصحيح أنهم يعذبون باستدلالا بهذه الآية، وهو قول جمهور العلماء، خالف في ذلك الأحناف، ومحل بسط هذه المسألة في كتب أصول الفقه. قوله قليلة الغناء في الفقه، الغناء وليس الغناء، الغناء معروف جمع الغناء معروف، والغناء جمع للغنى، الغناء جمع للغنى وهو بمعنى الكفاية، والمقصود منه هنا قليلة الغناء في الفقه، أي قليلة الفائدة في الفقه. فالغناء هنا بفتح الغين لا بكسرها، تنبهوا لهذا حتى لا تخطئ في قراءتها، وهي مسألة قليلة الغناء في الفقه. طيب، طيب نقف إلى هنا. نكمل في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم الدرس الثاني من دروس شرح كتاب بداية المجتهد. بداية، قبل أن نبدأ بمادة الكتاب، أنبه على أمر قد نسيت أن أذكره في المقدمة الدرس الماضي، وهي من ضمن الكتب التي تحتوي على مباحث في الفقه المقارن ومباحث نفيسة، كتاب مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله. هذا نسيت أن أنبه عليه، وهو مهم جدا حقيقة، فيه بحوث نفيسة، اختيارات طيبة. نبدأ اليوم بموضوعنا. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة من الحدث. الكتاب قد تقدم معنا وذكرنا نحن إن شاء الله أن هذا، أو ما ذكرنا نسيت الآن، المهم أن هذا الكتاب إن شاء الله سيكون متمما لكتاب الدرر البهية، يعني هناك أشياء ومباحث وتعريفات ذكرناها في الدرر، لا نحتاج أن نعيدها هنا، لأن هذه الآن بالنسبة لكم تعتبر مسلمة ومحفوظة ومعلوم المعنى، فما في داعي لكثرة تكرارها. اللهم ربما نكرر بعض الأشياء ونذكرها من باب الفائدة، فائدة التذكير يعني فقط، لكن أحيانا كثيرة سنترك مثل هذا بناء على أننا قد بيناه وشرحناه في الدرر البهية. في الدرر البهية تعتبر كقاعدة أولى، ثم هذه متممة لها ككلمة كتاب، هذه التي هي أصلها اللغوي من مادة كتبة، التي هي تستعمل للجمع والضم، ومنها سميت الكتيبة كتيبة لأنها تجمع وتضم مجموعة من أفراد الجيش، كتيبة الجيش، ومنها كتيبة الخيل أيضا تجمع وتضم أفرادا من الخيل. هذا أصل الكلمة من حيث الوضع اللغوي. أما من ناحية الاصطلاح، فالكتاب هو اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا، يعني مثل معنا الآن كتاب الطهارة جمع وضم الجملة مختصة من العلم، وهي جملة الطهارة هذه. فتجد في هذا الكتاب الآن مجموع أبحاث تخص الطهارة، ثم بعد ذلك يقسم العلماء عادة الكتاب إلى أبواب وفصول وربما مسائل على حسب اجتهاد المؤلف. فالباب يكون أخص من الكتاب، يعني الكتاب يكون مسائل الطهارة بشكل عام، ثم يأتي الباب إلى مسائل أخص منه، يعني مثلا من مباحث الطهارة المياه، من مباحث الطهارة الحيض. فتجدهم الآن يجعلون بابا للمياه، يجعلون بابا للحيض، يجعلون بابا للتيمم، يجعلون بابا للوضوء مثلا. هذه كلها من ضمن الطهارة لكنها أخص من الطهارة، والباب هذا يجمع أشياء متعلقة ببعضها إلا أنها أخص من مباحث الطهارة بشكل عام، وهكذا بقية التقسيمات. هذه أصل كلمة أو هذا أصل كلمة الكتاب. الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة عن الأدناس. طهرت الثوب يعني نظفته. النزاهة عن الأدناس يعني التنزه عن الشيء الدنس، الشيء النجس، تتنزع عنه، تترفع عنه. هذا كقول قوم لوط مثلا عندما وصفوا لوطا عليه السلام ومن معه، قالوا إنهم أناس يتطهرون، يعني يتنزهون عن إتيان الذكور، يتنزهون عن هذا العيب. فهذا معنى الطهارة من حيث اللغة، فهي بمعنى النظافة والنزاهة. ويقال طهر الشيء وطهر الشيء بفتح الهاء وبضمها، والفتح أفصح. أما في الاصطلاح تطلق على معنيين، أي تستعمل هذه الكلمة في الشرع على معنيين. فإذا مرت بك يعني في الكتاب أو في السنة، فإما أن تكون على المعنى الأول أو أن تكون على المعنى الثاني. المعنى الأول هو الطهارة، طهارة القلب من الشرك في العبادة والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين، وهذه طبعا محلها في كتب الاعتقاد. أما الثاني فهو رفع الحدث وإزالة النجس أو ما في معناهما، وهذا المعنى الثاني هو المراد معنا هنا، هذا المعنى الثاني هو المراد معنا هنا، وهو المبحث الذي يختص به علم الفقه. رفع الحدث هذا تعريفها إذن عند الفقهاء، الطهارة رفع الحدث وإزالة النجس أو ما في معناهما. طبعا تعريفات الفقهاء تختلف، ما نريد أن نخوض في هذه المسألة مسألة التعريف، من خلال الشرح والتفصيل ستتبين لنا معنى وسيتبين لنا معنى الطهارة بشكل واضح. وهذا التعريف إن شاء الله أنه تعريف جيد وقد ذكره غير واحد من العلماء، وهذا كله يعني مجرد تذكير، وإلا قد ذكرناه أيضا في شرح الدرة. قال ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني: فعند إطلاق لفظ الطهارة في لفظ الشارع أو كلام الفقهاء، تنبهنا يعني لما يطلق لفظ الطهارة في كلام الشارع يعني في الكتاب أو في السنة أو كلام الفقهاء، قال ينصرف إلى الموضوع الشرعي. يعني ماذا تفهم معنى الطهارة؟ تفهم المعنى الأول أو المعنى الثاني الذي ذكرنا أنه بالمعنى الاصطلاحي وليس بالمعنى اللغوي. قال ينصرف إلى الموضوع الشرعي دون اللغوي، وكذلك كل ما له موضوع شرعي ولغوي، يعني كل كلمة لها أصل لغوي ثم استعملها الشارع استعمالا خاصا وليس بنفس المعنى اللغوي، مثل كلمة الإيمان مثلا في اللغة هي التصديق، لكن الشرع في الشرع صار لها معنى خاصا وهو الاعتقاد بالقلب وقول الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح والأركان. هذا تعريف الإيمان في الشرع، فصار له معنى غير المعنى اللغوي، وإن كان فيه اشتراك، الاشتراك هذا لابد منه، أصل الاشتراك، لكن صار الآن مثل الصلاة، الصلاة في اللغة هي الدعاء، لكن في الشرع صارت هي الأفعال والأقوال المخصوصة التي تبدأ بالتسليم وتنتهي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، هذه هي الصلاة في الشرع. إذا صار عندنا لكلمة الصلاة هذه معنى لغوي ومعنى شرعي. إذا كانت الكلمة من هذا النوع، في بعض الكلمات بقيت على أصلها اللغوي وعلى وضعها اللغوي، وفي الشرع استعملت بنفس معنى اللغوي، هذه مش موضوعنا، هذه خلاص الأمر فيها واضح، استعمال اللغوي واستعمال الشرعي واحد. لكن هنا الآن نحن نتحدث عن كلمة واحدة لها استعمالان، واحد لغوي وثاني شرعي. إذا مرت معك هذه الكلمة في الكتاب والسنة، فعلى أي المعنيين تحملها؟ هذا هو موضوعنا، وهذا الذي يتحدث عنه ابن قدامة رحمه الله فقال هنا ينصرف إلى الموضوع الشرعي على الوضع الشرعي دون اللغوي. قال وكذلك كل ما له موضوع كل ما له موضوع شرعي ولغوي، يعني كل كلمة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي فتفهمها على المعنى الشرعي. ليش؟ قال إنما ينصرف المطلق منه إلى الموضوع الشرعي كالوضوء والصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوه. تمام؟ ليش؟ ذكر في كلامه أن هذا سببه أن الشرع جاء قال في كلامه قال لأن نذكره بلفظه أحسن قال لأن الظاهر من صاحب الشرع التكلم بموضوعاته، تكلم بوضعه هو حسب ما وضع الكلمة للمعنى الذي هو يريده، انتهى كلامه. هذا المعنى. إذن لماذا نحمل الكلام على المعنى الشرعي في الكتاب والسنة ولا نحمله على المعنى اللغوي؟ لأن المعنى الشرعي جاء ليبين الشرعيات، فهو يتكلم بما أراده هو من معاني وبما وضعه هو للكلمات من معاني. وبأما أنك عرفت أن الصلاة في اللغة تختلف عن الصلاة في الشرع، إذن تحمل الكلمة الصلاة الأصل فيها في الكتاب والسنة على المعنى الشرعي. لكن ربما تمر معك الكلمة في موضع لا يصح أن تحمل على المعنى الشرعي، بعد ذلك تتحول بها إلى المعنى العرفي إن وجد، وإن لم يكن معنى عرفي يرجع فيها إلى المعنى اللغوي. وهذا كله مقرر معكم في أصول الفقه، وستعرفون الآن وتلاحظون فائدة دراسة أصول الفقه والتمكن منها. إن كل هذا الفقه الآن الذي معنا سيبنى على الأصول التي درستموها في أصول الفقه. هذا المبحث المفروض الآن استوعبتموه في وين؟ في أصول الفقه. ذكرناه لماذا؟ للتذكير، لأنه يهمنا الآن. الآن عرفنا أن الآن الطهارة تطلق على معنى لغوي، على معنى لغوي وعلى معنى شرعي. فإذا تحمل إذا مرت معنا في الكتاب والسنة على المعنى الشرعي، هذا هو الأصل. لكن تبين معنا أيضا أن المعنى الشرعي ليس واحدا، بل هما معنيان. الأول طهارة القلب، وهذا دراسته محله في كتب العقيدة. والثاني رفع الحدث وإزالة أو رفع الحدث وإزالة النجس أو ما في معناهما. طيب، هذا بالنسبة لي تعريف الطهر. طيب، إذن تعريف الطهارة المراد معنا هنا هو رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما. ذكرنا بالواو سابقا، هو أو رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما. طيب، وسيأتي إن شاء الله طبعا الحدث وتعريف النجس اللي هو النجاسة، والحدث سيأتي تعريفه أيضا، أو ما في معناهما مثل تجديد الوضوء، هذا ليس رفع حدث ولا إزالة نجس، لكن هو من ضمن الطهارة. لذلك قلنا أو ما في معناهما مثل تجديد الوضوء، هذا أيضا، أو كذلك الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء بعد الأولى وغير ذلك، سيأتي إن شاء الله بيانه كله بإذن الله تعالى. طيب، لماذا العلماء يبدأون أو بعضهم يبدأ بكتاب الطهارة عند تدريس كتاب في الفقه؟ العلماء يبدأون عادة بكتاب الطهارة لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام كما جاء في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. إذن هي الركن الثاني، لكن هذا الركن الثاني لا يصح إلا بالوضوء، فالوضوء يكون مقدما على الصلاة عندما تريد أن تصلي. لذلك يقدم العلماء عادة كتاب الطهارة وما يتعلق به، لأن هذا كله يكون سابقا للصلاة ومقدما للصلاة، لذلك يقدمونه على كتاب الصلاة. قال: كتاب الطهارة من الحدث. الحدث هو ما يوجب الوضوء أو الغسل، ما يوجب الوضوء أو الغسل، هذا هو الحدث. فما يوجب الوضوء يسمى الحدث الأصغر، كخروج الريح مثلا وقضاء الحاجة. وأما ما يوجب الغسل فيسمى الحدث الأكبر كالجنابة. ويقول كثير من أهل العلم أن إطلاق كلمة الحدث تطلق كثيرا في كتب الفقه على الحدث الأصغر. قال المؤلف رحمه الله: فنقول إنه اتفق المسلمون، اتفق المسلمون، هذا نقل للإجماع. فالمؤلف الآن بقوله اتفق المسلمون ناقل للإجماع، والإجماع أحد أدلة الشرع كما درستم في أصول الفقه، ويتطرق إليه الخطأ من ناحية النقل. نفس الإجماع إذا تحقق فهو حجة لا شك في ذلك، لكن هل يمكن أن يدخله الخطأ؟ نعم. من أي ناحية؟ من ناحية النقل، أي ناقل الإجماع ربما يخطئ في نقله، ربما يخطئ في نقله، وهذا موجود وكثير، حتى إن بعض المسائل تجد فيها قولين متناقضين، وقد نقل بعضهم الإجماع على قول والآخر نقل الإجماع على القول المناقض له، هذا موجود وإن كان نادرا. لكن الخطأ في نقل الإجماع موجود. طيب، إذن ربما ينقل العالم الإجماع ولا يكون الإجماع متحققا، ويكون الخلاف حاصلا في المسألة. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ ننظر هل وافق العلماء على هذا الاتفاق أم لا، لأن هذا نقل الإجماع راجع إلى الحفاظ وليس لنا، لأن هذا مسألة تحتاج إلى استقراء كلام الأئمة والوقوف عليه ومعرفة من معرفة أقوالهم، فنحن نتبع هؤلاء الأئمة الذين نقلوا الإجماع، لكن هؤلاء الحفاظ متفاوتون في قوتهم في نقل الإجماع. بعضهم ينقل الإجماع ويخطئ كثيرا، وبعضهم ينقل الإجماع ويندر الخطأ عنده في نقل إجماعه. فماذا يكون موقفنا نحن ناحية هذا الأمر؟ إذا نقل أحدهم الإجماع ننظر كلام غيره من العلماء، هل الذين ينقلون أقوال العلماء في المسائل هل وافقوه على نقل الإجماع أم حصل نقل خلافا في المسألة؟ إذن الخطأ يتطرق إلى الإجماع من هذه الناحية، هذا دليل شرعي الإجماع، وكي نتأكد أن هذا الدليل صحيح أم لا نرجع إلى كلام أهل العلم الثقات الذين ينقلون الإجماع والخلاف في المسألة، وننظر ماذا قالوا أيضا حتى تتحقق من صحته. فنرجع إلى الكتب التي تنقل الإجماع والخلاف. الإجماع لابن المنذر ومراتب الإجماع لابن حزم مع نقد الإجماع لابن تيمية. مراتب الإجماع هذا كتاب لابن حزم وعلق عليه ابن تيمية رحمه الله بنقد الإجماع. الكتاب مطبوع كتاب ابن حزم مراتب الإجماع وطبعت عليه كتاب ابن تعليقات ابن تيمية رحمه الله في حاشيته نقد مراتب الإجماع فتتبعه ابن تيمية ابن حزم فما وافق فما كان من نقل للإجماع صحيح تركه وما كان فيه خلاف نبه عليه ابن تيمية رحمه الله. وكذلك كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان. ويوجد كتاب موسوعة الإجماع لابن تيمية رحمه الله، لكن هذا الكتاب ليس من تأليف ابن تيمية، هو مجموع جماعة وأحد طلبة العلم من كتب ابن تيمية مما نص فيها أو ذكر فيها ابن تيمية رحمه الله الإجماع، وهو كتاب مفيد. وكذلك الكتب التي ذكرناها في الفقه المقارن تعتني بهذا، تنقل الإجماع والخلاف، ككتاب الأوسط لابن المنذر، وهو مرجع مهم جدا في نقل الإجماعات وأقوال أئمة السلف ومعرفة مذهب السلف في الفقه. بل كثير من المتأخرين حتى من حفاظهم يعتمدون عليه في هذا الباب. الأوسط ابن المنذر والإشراف له أيضا كذلك يعتني بهذا بنقل الإجماع والخلاف، وكتابه الإجماع كتب ابن المنذر عموما مفيدة جدا في هذا الباب. ويوجد كتاب لمجموعة من المعاصرين اسمه موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، ذكروا في مقدمته 30 كتابا اعتمدوها في نقل الإجماع وناقشوا الإجماعات وصححوا وضعفوا على حسب ما وقفوا عليه، يعني نقلوا من قال بالإجماع ثم بعد ذلك نقلوا كلام أهل العلم في هل وافقوا على هذا الإجماع أم وجد من خالف فيه، ثم رجحهم من عندهم ما يرونه صوابا، هل تحقق الإجماع بالفعل أم في المسألة خلاف، وهو كتاب مفيد حقيقة. قال المؤلف فنقول إنه اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. الطهارة الشرعية طهارتان، هذه غير القسمة الأولى التي قسمناها بأن الطهارة في الشرع تطلق على هذا المعنى على هذا المعنى، لا، نحن الآن نتكلم عن المعنى الثاني، رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما. هذا النوع الذي نتكلم عنه النوع الأول، خلاص هذا نتركه لكتب الاعتقاد. أما هذا النوع الثاني قالوا ينقسم إلى قسمين، طهارة من الحدث وهي التي ذكرنا الأول في تعريف رفع الحدث، هذا القسم الأول، وطهارة من الخبث وهو القسم الثاني أو إزالة النجس، هذا في التعريف ذكرنا أو ما في معناهما، طبعا يرجع إلى الأول. طيب هنا الآن يقول طهارة من الحدث، أدلتها من الكتاب والسنة، هذا القسم أو هذه الطهارة أدلتها من الكتاب والسنة، كل دليل على الوضوء والغسل والتيمم هو من أدلتها، وستأتي إن شاء الله. قال وطهارة من الخبث، الخبث لغة النجس، واصطلاحا كل عين يجب التطهر منها. اصطلاحا كل عين يجب التطهر منها. فهو النجاسة العينية كالبول والبراز، وأدلتها من الكتاب والسنة هي أدلة إزالة النجاسة بالاستنجاء والاستجمار وغسل البول ودم الحيض وما شابه، وستأتي إن شاء الله في موضعها. قال: واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف. واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف، لما قال إن الطهارة الشرعية طهارتان، بدأ بالطهارة الشرعية الأولى وهي الطهارة من الحدث. قال اتفقوا، هنا ينقل اتفاقا أيضا، اتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف: وضوء وغسل وبدل منهما وهو التيمم. وهذا كله اتفاقات صحيحة ما فيها إشكال إن شاء الله. قال: وذلك لتضمن ذلك آية، لتضمن ذلك آية الوضوء الواردة في ذلك، وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية، وهي الآية السادسة من سورة المائدة، وذكر فيها الوضوء والغسل والتيمم. هذا المقصود بآية التيمم، وهذه ذكر فيها زي ما ذكرنا الوضوء والغسل والتيمم. قال: فلنبدأ من ذلك بالقول في الوضوء فنقول، يعني بعد ما عرفت الآن أن الطهارة الشرعية طهارتان، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث، وهو أمر متفق عليه، وعرفت أن الطهارة من الحدث أيضا ثلاثة أصناف: الوضوء والغسل والتيمم، وعرفت أن هذه الأصناف الثلاثة موجودة في آية الوضوء، وعرفت آية الوضوء وهي الآية السادسة من سورة المائدة. قال لك: فلنبدأ، طبعا سيبدأ بتفصيلها الآن، ولكنه يريد أن يبدأ بداية بالوضوء، لذلك قال: كتاب الوضوء. عرفنا معنى الكتاب مما تقدم، والوضوء بالضم، بضم الواو، الوضوء اسم للفعل، وهو لغة مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة والنقاوة، وفي الشرع التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وقيل هو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية، وهذا تعريف آخر للوضوء. والوضوء بالفتح، بفتح الواو، اسم للماء، اسم للماء، أحضروا لي وضوءا. ماذا تطلب أنت؟ تطلب الماء كي تتوضأ به، هذا الوضوء بالفتح. أما الوضوء فهذا فعلك أنت عندما تتوضأ، هذا فعلك، هذا يسمى وضوءا. فالوضوء بفتح الواو اسم للماء الذي يتوضأ به، وقيل عند أهل اللغة بالفتح لهذا وهذا، للفعل وللماء، وقيل أيضا بالضم للفعل والماء أيضا، ولكن الفقهاء العلماء مشوا على ما ذكرنا بداية، أنه بالضم يطلق على الفعل وبالفتح يطلق على الماء الذي يتوضأ به. وهذا كله ذكرناه في الجملة مختصرا في شرح الدرة. قال المؤلف رحمه الله: إن القول المحيط بأصول هذه العبادة، يعني عبادة الوضوء، ينحصر في خمسة أبواب. انظر الآن هذا كتاب الوضوء قسمه إلى خمسة أبواب. فقال الباب الأول في الدليل على وجوبها، دليل على وجوب الوضوء، طبعا الضمير يعود إلى العبادة لذلك يؤنث فيقول وجوبها يعني العبادة وهي عبادة الوضوء. في الدليل على وجوبها وعلى من تجب ومتى تجب. الثاني في معرفة أفعالها. الثالث في معرفة ما به تفعل وهو الماء. الرابع في معرفة نواقضها. الخامس في معرفة الأشياء التي تفعل من أجلها. إذن هذه الأبحاث هي التي سيذكرها الآن في هذا الكتاب، وذكرها بالجملة، وسيبدأ الآن بالتفصيل. فقال الباب الأول، الباب الأول قال فأما الدليل على وجوبه، إذن بدأ بالباب الأول وهو الدليل على وجوب الوضوء وعلى من يجب الوضوء ومتى يجب. قال فأما الدليل على وجوبها فالكتاب والسنة والإجماع. إذن الوضوء واجب بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. طيب هنا قبل أن نذكر كلام المؤلف نذكر لكم خلاصة هذا المبحث، ثم بعد ذلك نشرح ما قاله المؤلف. الوضوء واجب للصلاة على كل محدث، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. هذه الآية تدل على وجوب الوضوء لأن فيها أمر كما سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف. والوضوء شرط لا تصح الصلاة إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل، يعني إذا استطاع أن يتطهر فلا تجزئ الصلاة إلا بالطهارة. ووجوب الوضوء على المحدث فقط، يعني من كان متوضئا لا يجب عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة، وضوءه الأول كافي إلا إذا أحدث، فإذا كان محدثا فيجب عليه أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحد، وقال عمدا صنعته، أي ليبين الجواز. وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث بريدة. وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فقيل له أنتم، هذا حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فقيل له أنتم، قال نحن كنا نصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وهذه سنة تقريرية قرره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ولو نظرنا إلى ظاهر الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ظاهر الآية يدل على وجوب الوضوء عند كل قيام إلى الصلاة، فهي عامة سواء كان الشخص متوضئا أو غير متوضئ على كل الأحوال. لكن لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع وضوءا واحدا لأكثر من صلاة، وكذلك كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم، دل ذلك على أن الوضوء ليس واجبا على المحدث وغير المحدث، بل هو واجب على المحدث فقط. لذلك خصص عموم هذه الآية، وقدر العلماء كلمة محدثين، قالوا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالوضوء واجب على المحدث إذا أراد أن يصلي، ومستحب للمتوضئ تجديد وضوئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة كما جاء في حديث أنس والله أعلم. قال ابن منذر رحمه الله في الأوسط: أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة في كتابه، فقال جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال: ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب فرض الطهارة للصلاة، واتفق علماء الأمة أن الصلاة لا تجزئ إلا بها إذا وجد السبيل إليها، أو إذا وجد السبيل إليها. وقال: وظاهر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة، فدل قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة والصلوات إلى الصلاة وصلوات بوضوء واحد على أن فرض الطهارة على من قام إلى الصلاة محدثا دون من قام إليها طاهر. وقال: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة الظهر والعصر بوضوء واحد، وكذلك فعل بالمزدلفة جمع بين المغرب والعشاء بوضوء واحد، ولم تزل الأئمة تفعل ذلك بعده، وقد قام إلى العصر وإلى العشاء ولم يذكر أحد أنه أحدث لذلك طهارة، والأخبار في هذا المعنى تكثر، فدل على ما ذكرناه من أن المأموم بالطهارة من قام إلى الصلاة، بأن فدل كل ما ذكرناه على أن المأمور بالطهارة من قام إلى الصلاة محدثا دون من قام إليها طاهر. قال: وقد أجمع أهل العلم على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات، إلا أن يحدث حدثا ينقض طهارته. وكان زيد بن أسلم يقول: نزلت الآية يعني قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا قمتم من المضاجع يعني النوم، انتهى باختصار والله أعلم. هذا الملخص الذي نريد أن نذكره، وهو الذي سنخرج به إن شاء الله. والآن نقف مع كلام المؤلف رحمه الله. قال: أما الدليل أي على وجوب الوضوء فالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب يعني القرآن، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآية قال: فإنه اتفق المسلمون على أن امتثال هذا الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها. هذا الإجماع نقله أيضا ابن المنذر رحمه الله، إذن هو إجماع متحقق لا خلاف فيه. وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقاله هذا الحديث في صحيح مسلم: لا يقبل الله، هذا يدل على الشرطية، أمر زائد عن الوجوب، لكن أحيانا العلماء يطلقون الوجوب أو الفرض ويردون به الشرط أو الركن. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث متفق عليه، وهذان الحديثان ثابتان عند أئمة النقل، وهذا الحديث أيضا يدل على شرطية الوضوء. قال: وأما الإجماع فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، ولو كان هناك خلاف لنقل، إذ العادات تقتضي ذلك. إذن الإجماع متحقق في هذه المسألة، وهي مسألة فرضية الوضوء بل وشرطية الوضوء أيضا، وهذا أمر متفق عليه والحمد لله، فلا يحتاج إلى كثرة كلام فيه مع وجود هذه الأدلة ومع فهم السلف الصالح رضي الله عنهم وإجماعهم فيه والحمد لله. الشاهد من الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وجه الدلالة من الآية أن قوله تعالى فاغسلوا هذا أمر، والأمر للوجوب كما علمتم في أصول الفقه، ولا صارف له عن الوجوب، إذن يدل هذا على وجوب الوضوء عند إرادة القيام إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة ليس معنى ذلك إذا قمتم وانتهيتم أو أنتم في الصلاة تتوضعون، لا، هذا المقصود به إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فالوضوء يكون قبل البدء بالصلاة. وهذا كقوله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت أن تقرأ وليس بعد قراءته ولا في أثناء قراءته. وهذه الآية كذلك: إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. هذا ما ذكره العلماء في هذا الموطن، ووجه الدلالة هي ما ذكرناها لكم. وهنا أمر أنبه عليه مهم جدا، على طالب العلم أن يهتم بهذه الأمور الخمسة التي سأذكرها. تصور المسألة، وهذا تعريفه من خلال التعريف، قد ذكرنا لكم نحن لماذا نذكر التعريف، تعريف الوضوء، تعريف الحدث، تعريف الطهارة، علشان تتصور هذا الأمر في ذهنك، خلاص يكون معلوم، هذا يزول جهالته عنك. تصور المسألة، دليلها، دليل المسألة كذلك تهتم بالدليل، وقد ذكر لك المؤلف الآن هنا مثلا الوضوء، عرفنا ما هو الوضوء فتصورنا المسألة، ثم بعد ذلك ذكر لك الأدلة من الإجماع ومن الكتاب والسنة والإجماع، وهذه أدلة متفق عليها هذه الثلاث، وحصل خلاف في غيرها من القياس، خالف فيها للضار وغيره، وهذا كله قد درستموه في أصول الفقه. الأمر الثالث: وجه الدلالة، يعني من أين نأخذ الحكم، أو من أين، ما هو محل الدليل، أين نقف على الموضع الذي يدلنا على الشاهد الذي نريده، هذا وجه الدلالة. كيف يعني استدليت بهذه الآية، ما هو وجه الدلالة، هذا مهم جدا معرفة وجه الدلالة، وهو الذي ذكرناه لكم هنا الآن. الأمر الرابع: علة المسألة، العلة، يعني مثلا عندما يذكر لك تحريم الخمر، ما هي العلة من تحريم الخمر، لأن معرفتك للعلة تقدرك أن تقيس على المسألة هذه وأن تلحق بها غيرها، هذا مهم جدا أيضا. كذلك سبب الخلاف، إن وجد خلاف في المسألة تعرف ما هو سبب الخلاف، وهذا الأمر الذي يعتني به المؤلف في هذا الكتاب، يعتني به جدا. أما علة المسألة كيف تعرف، هذه عرفتموه في أصول الفقه، فهناك علل منطوق بها وهناك علل مستنبطة، وعرفتم كيف تستنبط العلة من خلال دراستكم لأصول الفقه. وبعد هذا كله تعرف ما هو الحكم الذي تريد، إما أن يكون الحكم منصوصا عليه أو أن يكون اجتهاديا، تعرف كيف تستنبط الحكم، وهذا هو الذي نريد أن نصل إليه هنا. الآن في عندنا أشياء، أحكام متفق عليها، مثل هذا الآن الذي بين أيدينا، هو أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، والوضوء واجب شرعي، هذا أمر، هذا حكم شرعي متفق عليه، أدلته من الكتاب والسنة، خلاص هذا ما يحتاج إلى كلام كثير ونقاش في المسألة، وليس فيه خلاف أصلا والحمد لله. هذه المسألة الأولى في هذا الباب. المسألة الثانية، المبحث الآخر، قال: وأما من تجب عليه، أما من تجب عليه، يعني إيش من تجب عليه هذه العبادة وهي الوضوء، فهو البالغ العاقل، وذلك أيضا ثابت بالسنة والإجماع، تجب على البالغ العاقل يعني تجب على المكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، المكلف هو البالغ العاقل. عرفتم هذا هذه المعاني في أصول الفقه كذلك، فلا نحتاج أن نكثر من الكلام فيها. قال وذلك أيضا ثابت بالسنة والإجماع، أي أنها تجب على البالغ العاقل ثابت بالسنة والإجماع. فأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، فذكر الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق، فالصبي حتى يحتلم هذا دليل على البالغ، والمجنون حتى يفيق هذا دليل على العاقل، إذن المكلف هو البالغ العاقل. أما الذي لم يبلغ، وعلامات البلوغ عرفتموها أيضا في الدروس الماضية، وإذا وجدت علامة من العلامات التي ذكرت للبلوغ فيكون مكلفا وإلا فلا. العاقل كذلك إذا كان مجنونا فلا يكلف، لأن العقل هو مناط التكليف كما ذكر عندكم في أصول الفقه. طيب يبقى معنا المسلم، سيتكلم المؤلف عن هذا الأمر. وأما الإجماع فإنه لم ينقل في ذلك خلاف، يعني المجمعون على هذا، وهذا الإجماع متحقق والحمد لله. وهذه المسألة ليست خاصة بالوضوء، هي في مسألة متعلقة بالتكليف، وأنتم عرفتم من هو المكلف، فبما أن المرء مكلف إذن يجب عليه الوضوء، وإذا لم يكن مكلفا فلا يجب عليه الوضوء. هذه خلاصة المسألة. قال واختلف هذا قال واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها الإسلام أم لا. يعني قلنا هي تجب على البالغ العاقل، لماذا لم نقل المسلم؟ بعضهم يقول المسلم البالغ العاقل، إذا قلنا المسلم أخرجنا الكافر، الكافر لا تجب عليه. لكن هنا هذه المسألة متعلقة بمسألة درستموها في أصول الفقه، فلها أصل إذن ترجع إليه في أصول الفقه، وهو هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ هذه المسألة راجعة إلى هذا إلى هذا الأصل. وأنتم عرفتم أن الراجح في المسألة هي أنهم مخاطبون بفروع الشريعة بدليل قول الله تبارك وتعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هنا جاء من أسباب التعذيب أنهم تركوا بعض الواجبات، إذن هم مخاطبون بفروع الشريعة. لكن هنا الآن حتى لو كانوا مخاطبين بفروع الشريعة، هل خطابهم ذلك يعني أنه يجب عليهم أن يفعلوها وهم كفار؟ لا، هذا الخطاب يدل على أنهم إذا لم يفعلوها سيعذبون عليها يوم القيامة، سيعذبون عليها يوم القيامة مع كفرهم، يعذبون على كفرهم ويعذبون على تركهم لهذه أيضا. طيب إذا فعلوها وهم كفار في الدنيا لا تقبل منهم، نعم، لأنه واجب عليهم أن يأتوا بالإسلام أولا ثم بعد ذلك أن يأتوا بها، لذلك هم مخاطبون بها، لكنها لا تصح منهم إلا بالإسلام، لا تصح منهم إلا بالإسلام. كالمسلم المخاطب بالصلاة إلا أن الصلاة لا تصح منه إلا بالوضوء، أن الصلاة لا تصح منه إلا بالوضوء، لو ذهب صلى مباشرة لا يقبل منه، إذن هي متعلقة بأمر آخر وهو الوضوء. كذلك هذه هو مخاطب بها ومطلوبة منه، لكنها لا تصح منه إلا بالإسلام، فإذا لم يأتي بها عذب عليها يوم القيامة، إذن هو أمر أخرى، والتعذيب عليها يوم القيامة أمر أخروي، هذه فائدتها. لذلك قال المؤلف هنا واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها الإسلام أم لا، وهي مسألة قليلة الغناء في الفقه، قليلة الفائدة يعني في الفقه، هي مسألة قال ليش؟ لأنها راجعة إلى الحكم الأخروي، هل يعذبون عليها أم لا، وصحيح أنهم يعذبون باستدلالا بهذه الآية، وهو قول جمهور العلماء، خالف في ذلك الأحناف، ومحل بسط هذه المسألة في كتب أصول الفقه. قوله قليلة الغناء في الفقه الغناء وليس الغناء، الغناء معروف جمع الغناء معروف، والغناء جمع للغنى، الغناء جمع للغنى وهو بمعنى الكفاية. والمقصود منه هنا قليلة الغناء في الفقه أي قليلة الفائدة في الفقه. فالغناء هنا بفتح الغين لا بكسرها، تنبهوا لهذا حتى لا تخطئوا في قراءتها، وهي مسألة قليلة الغناء في الفقه. طيب، طيب نقف إلى هنا. نكمل في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم.